أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بإذن الله تحت عنوان الفردية والعمل الجمعي، وفيه عدة مباحث. المبحث الأول: دوافع العمل الجمعي. المبحث الثاني: اتجاهات القوى العالمية نحو التكتل والاندماج. المبحث الثالث: العمل الجمعي حاجة وضرورة. المبحث الرابع: مستلزمات العمل الجمعي. نرجو أن نوفق لإكمال هذه المحاور وأن يكون فيها فائدة للجميع إن شاء الله. حار المكان، احتاج قيام. بالنسبة إلى الموضوع الأول: دوافع العمل الجمعي. الإنسان مع أن الله تعالى قد منحه طاقات عظيمة وهائلة، لكن كل فرد فرد من أبناء البشرية يجد أن طاقاته محدودة أمام الفرص المتاحة وأمام الآفاق الواسعة في هذه الحياة. تبدو طاقات الإنسان محدودة، فعلى المستوى العلمي والفكري الله تعالى أعطى الإنسان عقلا عظيما بإمكانه أن يستوعب وأن يتعرف وأن يكتشف، لكن أيضا ضمن نطاق محدود. فلا يستطيع إنسان بمفرده أن يستوعب كل العلوم وأن يحيط بكل الجوانب والقضايا. وقديما قال الشاعر: قل للذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما كانت عبقرية الإنسان ومهما كان ذهن الإنسان، إلا أن استيعابه يبقى محدودا قياسا إلى الآفاق المفتوحة، قياسا إلى الفرص المتاحة. على المستوى النفسي أيضا الإنسان في هذه الحياة حينما يواجه المشاكل ويواجه الصعوبات ويواجه العقبات يحتاج إلى قوة نفسية. صحيح أن الله تعالى قد منح الإنسان إرادة كبيرة وقدرة كبيرة، لكن هذه الإرادة والقدرة ضمن حدود معينة تستطيع أن تواجه وأن تقاوم ضمن حدود، وليس بشكل مطلق ولا نهائي. وعلى المستوى المادي هذا الجسد الذي أعطاه الله تعالى للإنسان بما فيه من أجهزة وأعضاء يستطيع أن يفعل الكثير وأن يتحمل الكثير، لكن أيضا ضمن حدود. فمن حيث المجمل الإنسان إذا عمل في هذه الحياة وتحرك يستطيع أن ينال شيئا من فرص الحياة وآفاقها، لكن لا يستطيع أن يستوعب كل الفرص وأن يستوعب كل الآفاق المتاحة. هذا إذا عمل بكل طاقته. المشكلة أن القسم الأكبر من الناس كما تحدثنا في موضوع سابق لا يعملون إلا بمقدار 10% من طاقتهم وقدراتهم. لكن حتى لو فرضنا أن إنسانا يعمل بكل طاقته وقدرته فسيكون أيضا محدودا في مدى استيعابه وسيكون محدودا في مدى قدرته. في بعض الأحيان تكون للإنسان تطلعات كبيرة، يتحمل مهام كبيرة، يجد أن طاقاته وقدراته أقل من التطلعات التي يفكر فيها، أقل من المهام التي يحملها. هنا يجد الإنسان نفسه أمام أحد خيارين: إما أن يتنازل عن التطلعات، ما دام أنا ما أقدر، لا أستطيع إلا بمقدار معين، فلماذا أطمح إلى فوق ما أستطيع، إلى أكثر مما أستطيع وأتمكن بقدراتي الفردية. وهكذا يصنع أكثر الناس حينما تكون أمامهم تطلعات، فرص، آفاق، ثم يجد نفسه بقدراته الفردية الذاتية لا يستطيع أن ينجز هذه التطلعات، فيتراجع وينسحب لأنه لا يستطيع أن ينجز. هذا خيار. الخيار الثاني أن يستعين بقوى أخرى معه ويأخذ سائر القوى إلى جانبه، فحينئذ يكون أقدر على إنجاز التطلعات وتحقيقها. طبعا هذا إذا كانت عنده تطلعات. الكثيرون من الناس ما عندهم تطلعات، لذلك لا يجد نفسه أمام هذا الخيار ولا يجد أن هناك داع للتعاون مع الآخرين من أجل تحقيق هذه التطلعات. وجود التطلع عند الإنسان هو الذي يجعله يفتش عن القوى الأخرى التي تساعده وتشاركه في تحركه لإنجاز تلك التطلعات. إذا إنسان ما عنده تطلعات مو وارد أمام هذا الأمر. من هنا أول دافع من دوافع العمل الجمعي وجود التطلع عند الإنسان. المجتمعات التي تكثر فيها الأعمال الجمعية المشتركة لأن الناس هناك عندهم تطلعات، بينما المجتمعات التي لا طموح عند أفرادها عند أبنائها ولا تطلعات يكتفي حسب الكلام الشائع أقل ما فيها يكفيها ما عنده تطلع حتى يبحث عن من يعينه ويساعده على تحقيقه. يقول الأصمعي: كنت عند الكعبة المشرفة رزقنا الله وإياكم الوصول إليها، فرأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة وهو يدعو ويجتهد في الدعاء. اقتربت منه، هذا لازم يكون عنده مطلب كبير لهالشكل يجتهد في الدعاء، وإذا به يدعو الله: اللهم إني أسألك ميتة كميتتي أبي خارجة، يا رب خليني أموت كما مات أبو خارجة. شنو هذه موتة أبي خارجة؟ ميتة أبي خارجة كيف كانت؟ شلون كانت؟ يقول: انشددت حتى أعرف هذا كيف مات أبو خارجة اللي هذا يجتهد في الدعاء ومتعلق بأستار الكعبة حتى يحصل عليها. انتظر حتى انتهى من دعائه وتهجده، أقبلت إليه: يا أخ العرب، هل تسمح أن تجيبني؟ قال: تفضل. قال: أسألك كيف مات أبو خارجة؟ قال: ما تدري؟ قلت: لا. قال: لقد أكل حتى شبع، وشرب حتى روى، ونام في الشمس، فمات شبعان ريان دفئان. ما ناقص النشي، أنا هذي دموت همسي، ما عنده طموح أكثر من هذا الطموح. إذا كان إنسان طموحه هكذا أن يموت كميتة أبي خارجة، هذا يحتاج يتعاون مع الآخرين في هالموضوع. إذا ما عنده تطلع، إذا ما عنده طموح، يحتاج أن يتعاون مع الآخرين. إذا أول دافع من دوافع العمل الجمعي وجود التطلع عند الإنسان على أي صعيد من الأصعدة، على المستوى العلمي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على أي مستوى من المستويات، الإنسان الذي يكتفي بحدود ضيقة وليس لديه تطلع، هذا لا يبحث عن الآخرين حتى يتعاون معهم. والشيء الثاني، الدافع الثاني، الوعي. إذا كان الإنسان يعي أن بإمكانه التعاون مع الطاقات الأخرى وأن تعاونه مع الآخرين يفيده ويساعده على تحقيق تطلعاته وعلى التقدم، هذا الوعي هو الذي يدفع الإنسان للعمل الجمعي. فلنتأمل في الآيات الكريمة التي تبرحنا بتلاوتها، وهي تتحدث عن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. نبي الله موسى بعثه الله تعالى في مجتمع متخلف معقد، مجتمع بني إسرائيل، وفي مواجهة طاغية مستبد فرعون. كلفه بهذه المهمة الكبيرة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. مواجهة فرعون مو شيء بسيط. ثم في أي مجتمع كان موسى؟ وكيف يستطيع أن يجمع شمل مجتمعه أمام فرعون؟ مجتمع فيه الكثير من التخلف، فيه الكثير من العقد، فيه الكثير من المشاكل. نبي الله موسى عليه السلام يدرك ضخامة هذه المهمة، لذلك استجاب لأمر الله: أتحمل هذه المسؤولية. لكن قدم لله قائمة طلبات: يا رب، أريد منك أشياء حققها لي لأتمكن عبرها من القيام بهذه المهمة. انظروا ما هي هذه الطلبات. قسم منها يرتبط في الجانب الذاتي: أنا أفجر كفاءاتي وقدراتي الذاتية. وقسم آخر لا، يرتبط بالظروف الخارجية الموضوعية. ماذا طلب نبي الله موسى؟ قال: رب اشرح لي صدري. شرح الصدر يعني شنو؟ آلة الرئاسة سعة الصدر، الإنسان يكون عنده استيعاب للآخرين، يكون عنده تحمل للمشاكل. يا رب اجعل صدري شرحا واسعا بحيث أتحمل المشاكل. ويعرف جماعة وقوم اللي يشتغل في وسطهم بني إسرائيل يحتاج إلى كثير من الاستيعاب وسعة الصدر. قال رب اشرح لي صدري. طيب بعد ويسر لي أمري، يعني خلي الظروف تخدمني، خلي أموري ميسرة. بعد واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعض المفسرين اعتمد على بعض الروايات أن لسان نبي الله موسى عليه السلام فيه لسغة، لأنه في صغره أخذ جمرة وحطها في فمه ضمن قصة مفصلة، لكن ما يبدو أن هذا هو التفسير السليم للآية الكريمة، لأن سياق الآية يفقه قولي. المسألة ترتبط بمدى فقاهة الطرف الآخر لقوله، وفقاهة الطرف الآخر لقول الإنسان لا ترتبط بخروج الحروف من مخارجها، وإنما ترتبط بمدى وضوح الكلام ومدى تبسيط الكلام ومدى فصاحة الكلام. نبي الله موسى يطلب من الله تعالى أن يعطيه قدرة على الإفصاح والإبانة والتعبير عن آرائه أو عن دعوته بأجل بيان حتى يفهمه الآخرون. على العموم لسنا في وارد هذه المسألة. بعد الطلب الآخر واجعل لي وزيرا من أهلي. نبي الله موسى الله تعالى اختاره للنبوة وهو مهيأ مؤهل، أهله من أنبياء الله العظام من أولي العزم، وطلب من الله تعالى طلبات كبيرة، يشرح لصدره ويسر لأمره ويحل عقدة من لسانه يفقه قوله. لكن مع ذلك، مع كل ذلك، يبحث عن معين، يبحث عن مساعد. وهذا يريد يعطينا درس، لازم نستوفي احنا درس ان الانسان مهما كانت قدراته مهما كانت طاقاته لازم يتصور انه في غنى عن مساعدة القوى الاخرى له. شو هذا، نبي من انبياء الله العظام وما اكتفى بهذه الطلبة. بعد اذا الله شرح له صدره ويستر له امره واعطاه فصاحه وطلاقه وقدره على التعبير عن ارائه، خلاص بعد انتهى الموضوع. لا لا لا، ما خلاص، يحتاج الى مساعده اخرين. واجعل لي وزيرا من اهلي. هارون اخي احدث به اجري. وزير قالوا اما ماخوذ من الوزر بمعنى الحمل الثقيل، فسمي الوزير وزير لأنه يحمل ثقل المهام والمسؤوليات، أو من الوزر بمعنى الجبل الذي يلتجأ إليه، ومنه قوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، ما في جهة تلتجئ إليها، إلى ربك يومئذ المستقر. فيبحث عن وزير، يبحث عن من يلجأ إليه ليساعده في القيام بمهمته، ليساعده في حمل ثقل المسؤولية والقيام بواجب الدعوة. هارون أخي اشدد به أزري. الأزر القوة، يعني اشدد به قوتي، وقيل الأزر بمعنى الظهر، ولذلك سمي الإزار إزار لأنه يشد به أسفل الظهر. اشدد به أزري وأشركه في أمري، يكون شريك معي في أمري. هنا رواية طريفة تروى عن أم المؤمنين السيدة عائشة، تقول خرجت في سفر ففي إحدى الأماكن في الصحراء سمعت أعرابي يسأل أصحابه أتدرون أي أخ في الدنيا أنفع لأخيه، أو أي أخ أكثر نفعا لأخيه؟ ما حد جاوب، قالوا لا والله لا ندري. قال أنا والله أدري. سيدة عائشة استغربت، هذا يحلف، أنا والله أدري وين أخ أنفع لأخي. سألوه من هو الأخ الأنفع لأخيه وأكثر نفعا لأخيه في هذه الدنيا، قال نبي الله موسى، فإنه لم يسأل أخ لأخيه كما سأل نبي الله موسى لأخي هارون. سأل له النبوة بعد، خليه نبي واشرك في أمري، ما في أفضل من هذا النفع. تقول السيدة عائشة ففكرت في كلامه فقلت إنه والله لصادق، بالفعل ما في أحد طلب أنفع من هذا الطلب لأخيه. طيب، إذا نبي الله موسى عليه السلام من أجل إنجاز هذه المهمة الكبيرة طلب من الله سبحانه وتعالى العون، لماذا؟ أن يكون معه وزيرا من أهله، أن يكون معه أحد يعينه، وجود مهمة يشعر بها ووعيه بأن هذه المهمة ثقيلة تحتاج إلى دعم ومساعدة دفعته إلى أن يطلب هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى المبحث الأول. المبحث الثاني، اتجاهات القوى العالمية الآن إلى التكتل والاندماج. عالمنا اليوم لا يطلق عليه عالم تكتلات فقط، وإنما عالم تكتل التكتلات. التكتلات الضخمة في العالم أصبحت تتكتل مع بعضها البعض وتندمج مع بعضها البعض، شركات ضخمة عملاقة على مستوى العالم، دول كبيرة، أمريكا واليابان والدول الأوروبية، كل دولة ما ينقصها شيء، عندها قدراتها وعندها قوتها، لكن لوجود التطلع، لوجود الطموح للهيمنة، تجدهم يتعاونون فيما بينهم ويتكتلون. منظمة الدول الصناعية ليش يتعاونوا مع بعضهم البعض؟ كل دولة من هذه الدول ما ناقصها شيء، ولكنهم يعون أهمية التعاون، يتطلعون إلى المزيد من الهيمنة والقوة فيجتمعوا ويتعاونوا مع بعضهم البعض. الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية، كل دولة من الدول أيضا لها قوتها ولها كيانها، سوى لهم الوحدة الأوروبية، أصدروا الآن عملة موحدة اليورو، وفي سنة 2002 راح يتنازلوا عن عملاتهم الخاصة وتصير عملتهم عملة موحدة هي اليورو. طيب، ما الذي يدفع هذه الدول حتى تتحد، حتى تتعاون؟ هل لأنها تشعر في ذاتها بالضعف، أم لأنها تطمح إلى المزيد من القوة والهيمنة؟ شركات الآن في العالم كل يوم نسمع عن نبأ، عن خبر لاندماج شركات عالمية. الآن عملاق كبير للفولاذ في العالم، ثلاث شركات، شركة ألمانية، شركة فرنسية، شركة أسبانية، اندمجت هذه الشركات الثلاث حتى تكون أكبر شركة لإنتاج الفولاذ في العالم. على مستوى النفط، الشركات النفطية الكبرى، آخر اندماج اللي هو تولد منه خامس عملاق في شركات النفط العالمية بين شركة شفرون وتكساكو، شركتان ضخمتان عالميتان اندمجتا، أصبح رأس مالهما 90 مليار دولار، يعملان على مستوى العالم. ومن الأخبار أيضا أنه أكبر شركتين للموسيقى في أمريكا أيضا اندمجتا، ورأس مالهما 20 مليار دولار، شركة موسيقى تنتج إنتاج موسيقي، اندمجتا. المصارف، الشركات المختلفة على مختلف المستويات في العالم، حتى بعض الأشياء الظريفة، من الأشياء الظريفة أنه في ألمانيا تكون مؤتمر تعاوني دولي للبدناء، الناس النشيطين مرة يعني اللي نشوفهم زايد، هذول قالوا ليش احنا بعض الناس يسخروا منا وما لنا حقوقنا وما لنا الألبسة اللي تناسب أحجامنا والأحذية اللي تناسبنا، فدعوا إلى عقد مؤتمر شارك في تأسيسه 300 عضو من مختلف أنحاء العالم، وما عندي عنوانهم إذا أحد يريد ينضم إليهم. المهم على مختلف المستويات الآن في العالم في تعاون، الناس يتعاونوا مع بعضهم البعض على مستوى عالمي. طيب ننتقل إلى النقطة الثالثة في هذا العالم، عالم التكتلات، بل عالم تكتل التكتلات. احنا كمسلمين الى متى نستمر تسودنا الروح الفردية؟ كل واحد هو يعيش دولة مستقلة، جزيرة مستقلة بنفسه، كما قال الشاعر القديم: قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البطل. كل واحد هو يفكر بذاته، لا شأن له بالآخرين ولا ربط له بالآخرين. احنا كأمة إسلامية كمسلمين ديننا يدعونا إلى التعاون، ديننا يدعونا إلى الاجتماع، لكن الحالة السائدة في أوساطنا مع مجيء الأسد على مستوى الدول، وين اتحاد الدول الإسلامية؟ صحيح الحمد لله عندنا منظمة المؤتمر الإسلامي، تصير مؤتمرات للدول الإسلامية تجتمع، لكن بعدها هالاجتماعات ما طلعت البرامج فعلية توحد وتجمع شمل الأمة وتعزز قوتها الاقتصادية، قوتها السياسية، قوتها العلمية. على مستوى العالم العربي عندنا جامعة الدول العربية، وتنعقد مؤتمرات، آخر شيء مؤتمر القمة اللي انعقد في الأردن، وكل ما انعقد مؤتمر تطلع الشعوب العربية ويطلع المواطنون العرب، عسى أن تبرز قرارات، عسى أن تكون خطط، عسى أن يتغير هذا الواقع، لكن مع الأسف لا تزال التطلعات معلقة. نحن لا نغض الطرف ولا ننقص من قيمة أن يجتمع الزعماء والقادة العرب وأن يلتقوا فيما بينهم، لكن الشعوب العربية تريد شيء ملموس على الأرض. لماذا بقية الدول في أوروبا وفي العالم تتعاون ونحن دولنا وحكوماتنا وأنظمتنا بعد لم تخطو خطوات جادة مع قساوة التحديات التي نواجهها؟ ثم إذا جينا على صعيد مجتمعاتنا، على صعيد المجتمعات أيضا نعاني من نفس المشكلة. هناك تحديات كبيرة نحن نواجهها ونعيشها، مثلا تحدي أمام الحالة الدينية. كل إنسان مسلم مؤمن يرغب أن تسود الأجواء حالة دينية، يرغب أن تتربى عائلته وأبناؤه على أساس الدين والتدين، لكن التحديات كبيرة. هذا الغزو الثقافي، هذا البث الفضائي المباشر، هذا الإعلام، هذه الوسائل والأدوات التي تتفنن في نشر الميوعة والفساد الأخلاقي على مستوى العالم، والتي أصبحت تغزونا في عقر دورنا. ليس هناك بيت ليس فيه تلفزيون، بل الآن ما في غرفة في البيت ما فيها تلفزيون. بعض الناس مو تلفزيون واحد في بيته، كل غرفة فيها تلفزيون. وهذا البث المباشر في مقابل هذه الحالة التي نعيشها، ما أصبحنا قادرين على السيطرة على أبنائنا، ما أصبحنا قادرين على السيطرة على أجوائنا. نحن نرغب أن يصبح أولادنا متدينين وأن تسود حالة التدين في مجتمعاتنا، ولكن كيف؟ بالنسبة إلى الجهات الدينية عليها أن تطرح هذا التساؤل بوضوح أمامها، كيف نستطيع أن نقوي حالة التدين في مجتمعنا؟ كيف نستطيع أن نواجه التحديات؟ إذا استمرينا على هذه الحالة، وخاصة بالنسبة لنا ضمن فئة رجال الدين، علماء الدين، الوعاظ، مسؤولي الحالة الدينية، ما شئت تعبر، كل واحد منا يعيش مستقل ما إلى ربط بالآخرين، عنده 20 نفر يصلي وراه وعنده 15 نفر يستمعوا إليه وخمسه عنده وخلاص بعد مكتفي الحمد لله رب العالمين. هل بهذه الطريقة نستطيع أن نواجه هذه التحديات؟ هل بهذه الطريقة نستطيع أن نقف أمام هذا الغزو العظيم الذي بدأ يستوعب مجتمعاتنا وبدأ ينشر الانحراف والفساد في كل الأوساط والأجواء على مستوى العالم؟ ماذا نستطيع أن نفعل ونحن نعيش ضمن الحالة الفردية؟ لذلك خاصة على المستوى الديني الجهات الدينية العلماء الخطباء المهتمون بأمور الدين، هل المسألة مسألة مهنة؟ أنا عالم أو خطيب مهنة عندي وقاعد أحترف هذه المهنة بمقدار ما أستطيع، أم أن المسألة مسألة مسؤولية ووظيفة ودعوة وشعور بالتحدي وشعور بالموقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نفتش عما يساعدنا على العمل الأقوى، على عمل نستطيع مواجهة التحديات به، وذلك لا يتم إلا بالعمل الجمعي. طبعا حينما ندعو إلى العمل الجمعي إنما نقصد العمل الجمعي الذي يكون ضمن الضوابط الشرعية وضمن الأطر القانونية، لكن لا بد من عمل جمعي على المستوى الفردي، كل واحد وحده لا نستطيع أن نعمل شيء، لا نستطيع أن نقدم شيء في هذا العالم. إننا بحاجة إلى إعادة النظر في أوضاعنا. هناك الآن بعض التجارب الإسلامية القيمة على مستوى العلماء وأغلبها عند إخواننا أهل السنة، ونأمل أن في أوساط المجتمعات الشيعية أيضا تصبح مثل هذه التجارب موجودة. الآن في أوروبا تكون المجلس الإسلامي الأوروبي للإفتاء، جالية إسلامية موجودة في أوروبا وأمرهم مشاكل وتحديات، يبحثوا عن رأي، يبحثوا عن توجيه. مجموعة من علماء المسلمين كونوا لهم مجلس موحد يلتقوا فيه بين فترة وأخرى، يتدارسون القضايا والأمور ويقررون موقفا موحد، فتوى موحدة، رأي موحد يستفيد منه المسلمون في أوروبا. هذه خطوة متقدمة، هذه خطوة طيبة. عندنا هنا في المملكة أيضا هيئة كبار العلماء تعتبر أيضا خطوة متقدمة مع وجود مفتي للمملكة، لكن ليس هو وحده يصدر الفتوى، مجموعة من كبار العلماء يجتمعون مع بعض يتناقشون ويصدرون فتوى موحدة. في مجتمعاتنا الشيعية نحن بحاجة إلى أمثال هذا الأمر. إلى متى نبقى نعيش هذه الحالة الفردية؟ الوضع المرجعي عندنا حالة فردية، العلماء الموجودون في مختلف المناطق بعض الأحيان يكونوا وكلاء لمرجع واحد، لكن كل واحد منهم هو دولة مستقلة ما يرابط بالوكيل الآخر. إلى متى تبقى هذه الحالة الفردية؟ ينبغي التفكير وينبغي البحث. نحن نحتاج، هذا مو طرح جديد، عندنا علماء ومفكرون شيعة من سنوات طويلة طرحوا هذا الطرح. آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قم، كما ينقل عنه الشهيد المرحوم آية الله مطهري رحمة الله عليه، نادى من قبل 30-40 سنة بضرورة أن يكون هناك مرجعية وحالة فقاهتية جمعية، مو واحد، مو مرجع واحد، مو عالم واحد، مو فقيه واحد، وإنما يجتمع مجموعة من المراجع، مجموعة من الفقهاء، ويتدارسون ويتقاسمون الأدوار فيما بينهم. وهذا إلى تأثير حتى علمي، حينما يجتمع الفقهاء مع بعضهم البعض ويتناقشون في مسألة من المسائل، صحيح قد يكون كل فقيه تكون عنده قناعة خاصة به ورأيه الذي يتعبد به، لكن هناك نسبة كبيرة ستحصل من التقارب في الآراء حينما يجتمعون ويتناقشون. أما ورد في الحديث أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وعي الإمام الحسن بن علي عليه السلام أنه قال ما تشاور قوم إلا هدوا رشدهم. الشيخ المطهر أيضا في كتابه الاجتهاد في الإسلام طرح هذا الموضوع، علماء كثيرون طرحوا هذا الموضوع، وليس هناك ما يمنع، لأن الحالة المرجعية في تاريخ الشيعة شهدت تطورات حتى وصلت إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه، ولا يعتبر هذا المستوى سقف ولا يعتبر نهاية التطورات. يمكن أن يحصل تطور آخر بحيث يكون هناك تعاون بين الفقهاء، تعاون بين المراجع، سواء كان في الإفتاء وفي وضع الفتوى أو كان في التوجيه وقيادة المجتمع. صح في بعض الأحيان الظروف السياسية تكون مانعة ومعوقة مثل الظرف الذي يعيشه العلماء والمراجع في العراق، لكن ليس دائما تكون الحالة السياسية هي حالة معوقة، وإنما التعويق هو من عدم نضج هذه الحالة في المجتمع وفي الطائفة وفي الأمة. وعلى المستوى المحلي أيضا العلماء في كل منطقة من المناطق، الناس سئموا ضجروا صاروا ينفروا من الدين ومن العلماء بسبب هذه الاختلافات. على الهلال عندنا مشكلة، وعلى بعض المسائل عندنا مشكلة، وعلى بعض القضايا عندنا مشكلة. الناس الآن يسمعوا، انفتحوا على العالم، بدأ شبابنا والناس يتساءلون لماذا لا يتعاون علماؤنا، لماذا لا يجتمع علماؤنا. طبعا أنا لا أنتقد الآخرين، وإنما أنا واحد من الطلبة أيضا أنقد نفسي، النقد موجه للجميع، نقد ذاتي. لماذا لا يكون هناك تعاون؟ لماذا لا يكون هناك تواصل؟ هذا يرفع معنويات الناس. الناس حينما يرون علماءهم قادتهم الدينيين مجتمعين متواصلين متعاونين، معنوياتهم ترتفع، ثقتهم في الدين، ثقتهم في العلماء تزيد. بينما إذا رأوا هذه الحالة، هذا طائل، هذا مفطو، هذا قطع مسافة، طبعا أنا لا أريد أن أضخم هذه الأمور، هذه أشياء جانبية وسبق أن تحدثت حولها. وهكذا في سائر المجالات بإمكان العلماء أن يجتمعوا في كل منطقة من المناطق ويتناقشوا حول تشخيص الموضوعات. أحكام شرعية لكن تحتاج تشخص موضوعاتها، كيف تشخص هذا الموضوع؟ كل واحد وحده يشخص، وقد يكون تشخيصه يختلف عن تشخيص الآخر. بينما إذا التقوا، إذا اجتمعوا، يستطيع أن يقربوا آراءهم، يستطيع أن يجمعوا كلمة المجتمع، ويستطيع أن يحلوا الكثير من المشاكل. هذا هو مطلب عام ينبغي أن يجهر به، ينبغي أن يدعى له، ينبغي أن يطلب. كل واحد منا لازم يتحمل مسؤوليته. انت لما تجي تسألني ثبت الهلال، اذا قلت لك نعم لازم تسألني شاورت مع بقية العلماء في الموضوع ولا لا. سألني لماذا تقول لي ثبت الهلال عندك شيخنا وخلاص، اذا ثبت عندك بعد انتهى وباب الله وانقطع الخطاب. لا، خنشعر احنا الطلبة بان المجتمع يطلب منا ان نتشاور وان نتعاون. إذا أنا قلت لك نعم ثبت الهلال، اسألني شيخنا أنت مثبتنا بحالك لو متشاور مع بقية العلماء، شايف رأي بقية العلماء في الموضوع، متعاون معهم في الموضوع. إذا جاوبتك أنا ما علي من غيري، أنا اطمأنيت وهذا رأيي، ليش شيخنا ما عليك من غيرك؟ لشلون وضع الناس؟ كيف تتوحد صفوف الناس؟ ينبغي أن يجهر بهذه الأمور، ينبغي أن يكون السعي ودعوة بهذا الاتجاه في مختلف المجالات. قضية الهلال قضية جزئية، لكن هناك ما هو أهم وهناك ما هو أكبر. إذن على المستوى الديني ينبغي أن يكون هناك تعاون. إذا تعاوننا علنا نستطيع أن نضع حد، أن نقف أمام هذه التحديات الكبيرة. وهكذا على مستوى الحسينيات، مع الأسف حسينيات، المفروض المجالس الحسينية الهدف لوجه الله ولمصلحة الدين ولمصلحة المجتمع وخدمة لأهل البيت. كثير من الأحيان تجد مجموعة حسينيات قريبة من بعضها البعض، لكنها تعجز عن التنسيق من حيث تنظيم الأوقات أو من حيث وصول مكبرات الصوت. هل بهذا نعطي نموذجا لأبنائنا وللآخرين عنا؟ وهكذا في مختلف المجالات. فعلى مستوى الحالة الدينية نحن بحاجة إلى التعاون، وعلى مستوى الوضع الحياتي الاقتصادي أيضا، على المستوى الاقتصادي قليل تشوف في مناطقنا شركات مساهمة، أعمال مشتركة، أبدا، كل واحد هو في تجارته وفي عمله وحده. إيش تستطيع تسوي أنت وحدك في مقابل هذا العالم، في مقابل هذا الوضع الاقتصادي الكبير الهائل؟ لماذا لا يكون عندنا تعاون اقتصادي في مختلف المجالات؟ وحينما يتعاون الناس اقتصاديا فيما بينهم هم يستفيدون، هم يربحون. مع الأسف في بعض الأحيان تجد إخوة مثلا عندهم شركة أو عندهم مؤسسة من بعد أبيهم مع بعض يتعاونوا، بعد فترة انتظر لهم، وإذا كل واحد صار الوحدة تجد الواحد منا ينقسم على نفسه. كما يقول الشاعر: قتلتنا الردة، قتلتنا أن الواحد منا يحمل في الداخل ضدة. الواحد ينقسم على نفسه، ولذلك وضعنا الاقتصادي ضعيف. كثيرون عندهم رؤوس أموال، ولكن هذه الأموال يستثمرونها استثمارات معينة راكدة، بينما لو اجتمعت هذه الرؤوس الأموال لكونت شركات كبيرة، لكونت أنشطة اقتصادية ضخمة تفيد البلد وتدعم اقتصاد الوطن وتفيد أبناء المجتمع وتحرك طاقاتهم. وهكذا على مستوى الكفاءات في كل مجال من المجالات. ننتقل إلى الموضوع الآخر، مستلزمات العمل الجمعي. إحنا إذا شفنا في بعض المجتمعات ما في تعاون وما في عمل جمعي، لأن المستلزمات ما متوفرة. ما هي المستلزمات؟ ما هي الأشياء التي إذا توفرت تصير حالة تعاون وعمل جمعي في المجتمع؟ أولا، وجود ثقافة تدعو إلى التعاون وإلى العمل الجمعي، ووجود تربية على التعاون والعمل الجمعي. الناس يتعودوا ويتربوا بحيث أن الإنسان لا يفكر في مصلحة نفسه فقط، وإنما يفكر في مصلحة الآخرين معه. وطبعا التعاون يفيده هو أولا ويفيد الآخرين ثانيا. المشكلة أن الكثيرين يتربون على الأنانية، لا يفكر إلا في نفسه، وبالتالي بتفكيره الفردي يضر نفسه. كلطيفة لترطيب الأجواء، يقال أن حسن الطائي كان له أخ، أخوه كان منبهر من سمعة أخيه حاتم وكرمه وجوده، فكان يريد هو أيضا أن يصبح مثل أخيه، كان يتمنى أن يصير مثل أخيه حاتم. جاء مرة إلى أمه يسألها: لماذا أخي حاتم بهذه الروحية، بهذا الكرم، بهذا الجود، وأنا ما عندي هالقدرة، صعب علي أن أبذل، صعب علي أن أعطي؟ قالت له أمه: هذه ليست حالة جديدة، أخوك حاتم في صغره حينما كنت أرضعه ما كان يرضى أن يشرب من ثدي إلا إذا جئت بطفل آخر وألقمته الثدي الآخر، بعدين هو يشرب. وإنت في صغرك إذا جبتك حتى تشرب من ثدي تخلي إيدك على الثدي الثاني حتى لا أحد يوصل إليك. صلوا على محمد وآل محمد. يحتاج أن تكون هناك ثقافة، أن يكون هناك اندفاع نفسي، يتربطوا الناس على أن يتعاونوا فيما بينهم. أبو العلاء المعري يقول: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فما حصلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. يفكر أنه الآخرون أيضا، والبعض من الناس لا، لا يفكر هكذا، بل بالعكس إذا وجد فرصة من الفرص حتى لو هو ما قادر أن يستوعب كل تلك الفرصة يحاول أن يسترها عن الآخرين. لا أرحم ولا أخلي رحمة الله تنزل عليك يا أخي، افتح المجال للآخرين من أبناء مجتمعك. شوف المجتمعات، ينقل أن من صفات اليهود في كل مكان في العالم أي واحد منهم يحصل فرصة في مجال اقتصادي في مجال علمي يحاول يجيب الآخرين، يفتح أمامهم فرصة، تعالوا تعالوا هذه فرصة، شجعهم يجيبهم إلى جانبه، يعطيهم من تجربته، يعطيهم من خبرته. رجال الأعمال عندنا، أصحاب الكفاءات عندنا، ينبغي أن يأخذوا بأيدي أبناء مجتمعهم، وهذا في صالحهم هم أيضا، لأن المجتمع إذا كان قويا قوي أفراد المجتمع أيضا. فنحتاج إلى ثقافة تدعو إلى التعاون الشائع بيناتنا، حتى في مجال السمن نقعد مع بعضنا البعض، ما في تشجيع على العمل الجمعي التعاون، وايش لك في الناس، فلان تشارك ويا فلان وتاليتها وين صارت، فلان تعاون ويا فلان وين وصل وياه، فلان كذا، نثبت بعضنا البعض عن العمل التعاوني. إذا مجموعة علماء أو مشايخ أو خطباء بدأوا يتعاونوا مع بعضهم البعض، وايش لك أنت تورط روحك ما تدري وايش يصير، وايش جابك إلى هالمشكلة. نثبت بعضنا البعض عن التعاون، هذه الحالة التثبيطية هي التي تفقدنا هذه الصفة الحضارية المهمة. فنحن نحتاج إلى ثقافة تدفعنا نحو التعاون، ونحتاج إلى أخلاقيات التعاون. الناس حتى يتعاونوا يحتاجوا لأخلاقيات، أن يكون الإنسان مستعد للتنازل عن رأيه، أن يخضع لرأي الأكثرية. مشكلتنا في كثير من الحالات حتى لو اجتمعوا جماعة يبغوا يتعاون، كل واحد يريد يفرض رأي، أما رأي يمشي ولا لا، هذا ما يصير عمل جمعي. العمل الجمعي يستلزم أن الإنسان يتنازل عن رأيه لصالح المجموع حتى يصير تعاون. وهذا اللي موجود في المجتمعات المتقدمة، ديمقراطية، يجتمعوا ويمشوا برأي الأكثرية. لكن احنا في العالم العربي حتى في جامعات الدول العربية ما في عندنا بالأكثرية، ما تمشي الآراء بالأكثرية في جامعات الدول العربية، وإنما لازم بالاتفاق كلهم لازم يوافقوا، وشيء نخليه يوافقوا كلهم. فلازم يكون في استعداد للتنازل عن الرأي، الإنسان يكون عنده استعداد أن يتنازل عن رأيه لصالح رأي المجموع، وأيضا أن يكون هناك وضوح. في كثير من الأحيان أنا سألت الكثيرين وتأملت أيضا، ليش حالات التعاون تنهدم بسرعة في مجتمعاتنا؟ لأنه ما في وضوح في البداية، لما يجوا يتعاونوا كل واحد وما في فارق وأنا عندي ثقة كاملة، ما تتوضح الحدود، ما تتوضح المعالم، ويش إلى الواحد ويش عليه. في البداية تمشي الأمور على الثقة، بس مع وجود مصالح متضاربة بعد فترة من الوقت يصير اختلاف. لذلك لازم ما نعتمد على هذه الطريقة، لازم يكون هناك وضوح، لازم يكون هناك شفافية منذ البداية، منذ البداية يكون الاتفاق واضح ما لك مما عليك حتى يمكن أن يستمر التعاون. ونحن لو عدنا إلى تعاليم ديننا الإسلامي لوجدناها كيف تربي الإنسان المسلم على التعاون مع الآخرين. القرآن الكريم يصرخ فينا ليل نهار وتعاونوا على البر والتقوى. هذا الخطاب موجه لمن؟ إذا كل واحد منا مصر على أن يعمل فرديا، إذن الخطاب موجه لمن؟ وتعاونوا على البر والتقوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في آية أخرى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم تشريعات الإسلام وفي طليعتها صلاة الجماعة، أنت مكلف بأداء الصلوات الخمس. الإسلام يقول لك حاول أن تؤديها مو وحدك مو منفرد، صلي مع الجماعة. وهالروايات الواردة حول فضل صلاة الجماعة وحول ثواب صلاة الجماعة، حتى أن السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة الوثقى يقول ما ورد من روايات ونصوص في فضل صلاة الجماعة وذم تاركها كاد أن يلحقها بالواجبات، يعني تكاد أن تكون الصلاة في الجماعة واجب وليس مستحب. ثم يقول وإن الشيطان يسعى لطرف الناس عن صلاة الجماعة، وما من عبادة يسعى الشيطان لطرف الناس عنها كما يسعى لصرفهم عن صلاة الجماعة. يبث بينهم الشكوك والشبهات، هذا عدل لو معادل، هذا من هالجماعة لو تلك الجماعة، هذا يقلد زيد ولا يقلد عمر، مع انه اصلا ما عدل، هذا من الشروط الشرعية، هذه حجائج احنا نستعملها حتى نبرر تقاعسنا عن الحضور في صلاة الجماعة، مع ما لصلاة الجماعة من الفضل الكبير، وما عدنا مجال ان نفصل كثير في هذا الجانب، فقط اشارة. إذن ديننا يربينا على التعاون، يربينا أن نعمل مع بعضنا البعض، وفي الحديث يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. لذلك علينا أن نأخذ هذا الدرس وهذه العبرة. نبي الله موسى عليه السلام مع مكانته وعظمته يطلب من الله تعالى أن يجعل له وزيرا من أهله، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي احتج به أجري. ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، أنه صلى الله عليه وآله طلب من الله ما طلبه نبي الله موسى. ذكر الآلوسي في تفسيره روح المعاني قال وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل الله، قال اللهم إني أسألك ما سأله منك أخي موسى إلا أنه أقام عليا مقام هارون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اخي، بدل هارون ذكر علي بن ابي طالب، اشدد به عذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. وبالفعل استجاب الله دعاء نبيه محمد صلى الله عليه وآله كما استجاب دعاء موسى من قبل. وكان علي بن أبي طالب أخا لرسول الله وفي منزلة هارون من موسى. روايات عندنا واردة في كل الصحاح والكتب المعتبرة، في صحيح البخاري حديث رقم 4416 ورد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي، هذا في صحيح البخاري. أما في صحيح مسلم فقد ذكر ثلاثة أحاديث في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب حديث رقم 30، حديث رقم 31، حديث رقم 32، كلها تأتي بهذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك لعلي بن أبي طالب. نذكر نصا من النصوص الثلاثة عن سعيد بن المسيب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. سعيد بن المسيب يقول: سمعته من عامر فأحببت أن ألقى سعد وأسأله مباشرة. ولقيت سعد قلت له: يا سعد، أأنت حديث حدثني عنك ابن عامر قال أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك. سعيد حب يتأكد، شوف شلون الأجواء اللي كان عنه. أأنت سمعت ذلك من رسول الله؟ يقول: فوضع سعد إصبعيه في أذنيه، قال: نعم، سمعته بأذني هاتين وإلا سكتا، أي صمتا. صحيح مسلم ثلاث مرات يجيب نص من هذا القبيل. أما مسند الإمام أحمد بن حنبل اللي أنا عثرت عليه في عشرة موارد ذكر هذا الحديث، الحاكم في المستدرك أيضا، ابن ماجه، الترمذي، الحديث ثابت، لا أحد يناقش في صحة هذا الحديث. طيب هذا الحديث ماذا يعني؟ بناء على ثبوت هذا الحديث، أقل ما يدل عليه هذا الحديث أن علي بن أبي طالب هو أخص الناس وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه أفضل الناس بعد رسول الله. وإلا التشبيه بمنزلة هارون من موسى، هل كان هناك أحد أقرب إلى موسى من أخيه هارون؟ هل كان هناك أحد أخص بموسى من أخيه هارون؟ ثم المنزلة التي كان فيها هارون، قال: اخلفني في قومي، يعني جعله خليفة في قومه. طبعا هارون أكبر من موسى بثلاث وأربع سنوات، وتوفي قبله بثلاث سنوات، لكن أعطاه نفس الدور ونفس المقام أنه يخلفه في قومه. على العموم، من يتأمل في هذا الحديث ويقرأ هذا الحديث وهو موجود في المصادر الإسلامية بموضوعية، سيكتشف وسيجد أن لا أحد من الأصحاب، على جلالة الأصحاب ومكانة الأصحاب، ونحن لا نغض من قدر الأصحاب بشكل عام، لكن لا أحد له مثل هذه المنزلة، لأنها منزلة خاصة لعلي بن أبي طالب كما هي خاصة لهارون من نبي الله موسى عليه السلام. وكان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام نعم الاخ والوزير والعبد لرسول الله صلى الله عليه واله، فداه بنفسه في المواقف الحاسمه الصعبه، كما هو الحال ليله المبيت على الفراش، وفي غزوه احد، وفي المواقع والمواقف الوثيره والحاسمه عند الشدائد عند المشاكل، كان علي بن ابي طالب هو الذي ينبري. وقعة الخندق واقعة مشهورة، وأحد أيضا معروفة، وبقية الوقائع والأحداث، وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا حافظ على الرسالة، حافظ على الأمانة، وكما كان علي لرسول الله عونا وأخذ ووزرا، كان علي عليه السلام يفكر لولده الحسين عليه السلام، يفكر في أن يكون هناك أخ للحسين يقوم بنفس الدور، دور المؤازرة، دور المعاضدة. عادة الليلة السابع من المحرم مخصصة لذكرى أبي الفضل العباس قمر بني هاشم، طبعا هو آخر من استشهد، ليلة السابع مو يعني أن العباس استشهد قبل القاسم قبل علي الأكبر، لا، آخر من استشهد احتفظ به الإمام الحسين إلى آخر لحظة من اللحظات. أخي عقيل، اخطب لامرأة قد ولدتها الفحولة وأنجبتها الشجاعة، لماذا يا أخي؟ حتى تلد لي ولدا يكون ناصرا لولدي الحسين. وبالفعل خطب له أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، وكان أول مولود لها من أولادها الأربعة هو العباس بن علي بن أبي طالب. هذا الرجل الشجاع المهيب، رجل إذا ركب المطهم خلته بطلا أشد يخط فيه مطهمه. كان شجاعا وكان مواسيا لأخيه الحسين عليه السلام، ولذلك احتفظ به الإمام الحسين إلى آخر لحظة. كلما جاء يطلب من أخيه النزول إلى ساحة المعركة لم يأذن له الحسين، يقول له: أخي أنت حزام ظهري، أنت كبش كتيبتي، أنت العلامة من معسكري، فإذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. ما كان يأذن له إلى آخر لحظة من اللحظات، حينما قضى كل الأصحاب مصارعهم وبنو هاشم أيضا، جاء العباس: أخي ضاق صدري، بعد ما أقدر أتحمل أكثر من هذا. وتشير بعض الروايات إلى أن العباس سمع تصايح النساء والأطفال في الخيام وهم ينادون: العطش العطش. حتى أقبلت إليه أخته العقيلة زينب العزيزة على قلبه وهي تحمل طفل الحسين الرضيع، وقد دلع لسانه من شدة العطش والظما: أخي أترضى يموت رضيع الحسين والماء طعام لطلابه، وأنت ابن من لا فتن بعده ولا نسم فوق أنسابه؟ هنا تحركت أريحية أبي الفضل العباس، وجاء مصرما على الخروج إلى المعركة مستأذنا أخاه الحسين. حينئذ أذن له أخوه الحسين، نزل إلى ساحة المعركة. في البداية عند مهمة يريد إنجازها، وتلك المهمة هي توفير الماء لعيالات الحسين ولأطفال الحسين في الخيبة. جاء يريد أن ينزل إلى المشرع، المشرع محاط بجيش كبير، لا يريدون أن تصل قطرة من الماء إلى الحسين وعيالات الحسين. خطبهم وعظهم نطحهم: يا جماعة، هذا خلاف الشيم، خلاف القيم، خلاف العادات والأعراف، عندنا نساء، عندنا أطفال، عطاشا يطيقون العطش العطش. لكن فرأى المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا. حينئذ ما رأى مجالا إلا وأن يستخدم القوة، قاتلهم شهر سيفا وقاتلهم قتال الأبطال الشجعان، فانكشفوا أمامه، ما ثبتوا أمام شجاعة أبي الفضل العباس. انكشف الجيش من أمام أبي الفضل ونزل إلى المشرع، وهو قد مضت عليه فترة عطشان ظمآن، لم يذق شيء من الماء، والجو كان حار وهو مجهد وتعبان من القتال والنضال. تقول الروايات: لما أحس ببرودة الماء مد يديه وغرف غرفة بيده أدناها من فمه حتى يشرب، هو عطشان ويريد أن يتقوى بما يشرب حتى يواصل مهمته، لكنه تذكر عطش أخيه الحسين. فاض الماي بس هيا تكبر ذاك، ترى جافة يروي عطش شاب، تذكر لأن أخوه حسين بعده ذب الماي من جافة وتحس، شلون أشرب وأخويا حسين عطشة وساكنة والحرام وأطفال رضع، وضين قلب العليل لسهب نيرة، وضين موتي قراب والعمر قصار،
يحاكي النفس يا نفسي تهوني وكل الناس سغدوا فاد ولا احكي الف واسفة يا خويا ما لك معي ترى البعد ابو ساكنة محية ملأ القربة ما حملها على عاتقه اقبل قاصدا الخيام نادى ابن سعد يا قوم احتوي شوه فإن وصل الماء إلى الحسين وشرب هو وأصحابه أفنوكم عن آخركم فازدحمت عليه الصفوف وشرعت الرماح والسيوف أحاطوه من كل جهة وجانب وهو يقاتله وحيدا فريدا عظم الله أجوركم ما زال يقاتلهم عمد له لعين ضربه بالسيف على يمينه أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحالي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين عمد له لعين آخر ضربه بالسيف على شماله صار يقول يا نفس لا تخشين من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم وقف متحيرا جاءه سهم إلى عينه جاءه سهم إلى رقبته جاءه سهم إلى القربى ورقباها فأصابه الألم وأصابته الحفرة بينما هو كذلك عمد له لعين بعمد من الحديد وضربه على أم راسه فوقع على الأرض صريعا مناديا أخي حسين ابن والدي حسين عليك مني السلام أقبل إليه الإمام الحسين مناديا يا خويا الكسار ظهري ولا أقدر أدق فريت مركز يا خويا الكل لهم يا خويا استوحضني بعدك القبر ولا واحد علي بعد الغار يا خويا منين جاتني هالبليه يا خويا استوضع بيتي علي يا خويا استعد وشبك أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا اللهم ثبتنا على ولايتهم واجعلنا من السائرين في طريقهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم وانصرهم على أعدائهم وأيد علماءهم وأصلح ولاة أمورهم اللهم شافي كل مريض اقضي حاجة كل محتاج هناك مجموعة من المرضى يريدون منكم الدعاء اتصل بأكثر من واحد في المستشفيات وهناك مرضى وسماحة العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي ادعوا لهم جميعا بالصحة والعافية بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.